إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن لله سبحانه وتعالى أسماء عظيمة دالة على قدرته عز وجل، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الرزاق، يرزق من يشاء بغير حساب، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ومن أجل ذلك فإنه سبحانه لما خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض في يومين عموما، ثم عمد إلى الأرض فقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. في أربعة أيام أخرج منها ماءها ومرعاها، وبث فيها من كل دابة، وهيأ السكن للساكن سبحانه وتعالى، وأمر عز وجل عباده أن يمشوا في الأرض وأن يبتغوا من رزقه، وأن يطلبوا الرزق منه سبحانه لا من غيره. فهذا الكوكب الذي نعيش عليه كوكب غني للغاية، فيه من أنواع المعايش ما لا يخطر ببال، ولا يزال البشر يكتشفون من المعايش التي أودعها الله في هذا الكوكب العجيب الأمور الكثيرة في أرضه، وفيما يخرج من زرعه، وفي الدواب التي بثها وهذه الثروة الحيوانية، وفي هذه الكائنات البحرية والبحر الذي تستخرجون منه لحماً طرياً، وفي هذه الجبال وما أنزل فيها من الحديد وخلق فيها من المعادن، ذهب وفضة ونحاس وغير ذلك. كوكب غني للغاية، وما يحصل في الأرض من المجاعات فإنما هو بذنوب العباد، واحتباس المطر كذلك، ما يحدث من المجاعات بظلم بعضهم لبعض وتسلط بعضهم على بعض. وإلا فإن في الأرض ما يكفيهم وزيادة، والذي لا إله غيره. نقول هذا الكلام في الوقت الذي يدب القلق في نفوس كثير من الناس على أرزاقهم، وعندما تضيق فرص المعيشة، تقل الوظائف، أو تسرح الشركات موظفيها أو بعضهم، أو تخفض من رواتبهم، أو يتأخر صرفها ونحو ذلك، فإن القلق يساور الكثيرين، وبالذات أصحاب الأسر والأولاد والذين عندهم مسؤوليات وأناس ينفقون عليهم، ويريد هو أيضاً أن يعيش ويتزوج ويسكن ويفرش السكن ونحو ذلك. وإن هذا القلق يا عباد الله، إن هذا القلق لا بد من علاجه، لا بد من علاجه وقد كثر في العالم، فالاضطرابات النفسية تصيب أكثر من نصف سكان العالم، وثلث البشر مصابون بالقلق، ويموت شخص كل كذا ثانية بسبب الانتحار، وحالات الاكتئاب في العالم تقدر ب350 مليون حالة، تؤدي إلى قرابة 1,000,000 حالة انتحار كل عام، ولا تسل أيضاً عن الحالات والأمراض الأخرى المتصلة بهذا. جزء من القلق متعلق بقضية الرزق وتوفير الاحتياجات الأساسية والمتطلبات، وخصوصاً في زمن يوجد فيه فواتير للصرف وأبواب لم تكن من قبل في الإنفاق على الصحة والتعليم وغير ذلك من الاحتياجات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فيحتاج المسلم إلى نصائح وتطمينات بشأن هذا القلق، واليقين بأن الله سبحانه وتعالى قد ضمن أرزاق العباد، هذا ركن أساس في معالجة هذا القلق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، عندما نؤمن أن الله خلق كوكبا غنيا وأنه يوجد فيه بالتأكيد زراعة وثروة حيوانية ومعادن إلى آخره، بالتأكيد يوجد للعباد ما يكفيهم وزيادة. ولما قال فامشوا في مناكبها، هو عز وجل يعلم ماذا سينتج عن المشي في مناكبها من الفرص والأرزاق والأموال. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فهذه الأسفار وتغيير المكان والانتقال من مكان إلى آخر لا شك أنه يولد أيضا سعة. هذا كما نص الله سبحانه عمن ينتقل في الأرض يجد مراغما كثيرا وسعة، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ثم تفكر في الكائنات غير العاقلة، الدواب، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، لا تطيق جمعه وتحصيله، ولا تؤخر شيئا لغد، الله يرزقها وإياكم، يقيض لها الرزق على ضعفها وييسره لها ويخرجه ويبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه، حتى الذر في قرار الأرض والطير في مرتفعات الجو والهواء. هذا رزق الله لا يستطيع أن يمنعه أحد، إذا أراد الله، إذا أرادك برحمة فلا ممسك لها. رزق الله لا يرده كراهية كاره، ولو أن في صخرة صماء ململمة في البحر راسية ملس نواحيها رزقا لعبد براها الله لانفلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها، أو كان فوق الطباق السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مراقيها حتى ينال الذي في اللوح خط له، فإن أتته وإلا سوف يأتيها. من الأشياء التي تسكن القلق أن الله أول ما خلق القلم وقال له اكتب، فكتب مقادير السماوات والأرض، كتب المقادير وكتب ما هو كائن قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وكتب جف القلم على هذا المكتوب، وطوى الله عنا الغيب، أمران عجيبان. كتب المقادير كلها قبل أن يخلق الخلق، وطوى عنا الغيب فلا نعلم، وأمرنا باتخاذ الأسباب والدعاء، وأخبرنا أنه كتب المقادير ومنها أرزاقنا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، وأن تعلم أنه شيء مقسوم مكتوب مقدر مفروغ منه. وزيادة على ذلك، ما من نفس تنفخ في جسدها وهي جنين في بطن أمها إلا وملك يرسل لنفخها ويكتب رزقها وأجلها وعملها وشقي أم سعيد، يكتب رزقها. وهذا شيء يريح الإنسان جدا. وأيضا أخبر عليه الصلاة والسلام أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. ما في شيء مكتوب لك إلا سيأتيك قبل أن تموت قطعا. قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أجملوا في الطلب يعني إذا دعوت ادعوا بالجملة، ادعوا بالعموم، كما في دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وحسنة الدنيا تشمل الرزق الوفير والمركب الهانئ والدار الواسعة والزوجة الصالحة والأولاد البررة والذكر الحسن وهكذا. عباد الله، من القواعد العظيمة قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. قوله في الحديث: ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. اغسل يدك من باب رزق حرام ولو ضاقت عليك، اغسل يدك من باب رزق حرام، لو حصل فهو عقوبة وبلاء. وشؤمه إذا ما طالك في الدنيا ولا بد أن يطال، فسيأتي شؤمه في الآخرة عذابا أليما. عباد الله، هذه قضية الرزق مكتوب حتى لا يحمل الإنسان نفسه فوق ما تحتمل، فهو مطالب بالأخذ بالأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لن ينزل من السماء تمطر ذهبا أو فضة. نعم، في السماء أرزاق تنزل وفي مطر ينزل، لكن لن تمطرك ذهبا وفضة، لكن هناك قدر بالرزق ينزل، وهناك مطر يعين على الرزق، ينبت الله به ما ينبت يعين على الرزق. ولذلك إذا ابتغيت السبب، يعني ضربت في الأرض، مشيت في مناكبها وسعيت وولجت الأبواب، وما يتعلق بذلك من دراسة وسعي وسؤال وتقديم ونحو ذلك، بل عمل مباشر في هذه الأرض، زراعة، صناعة، واستيلادا لهذه الثروة الحيوانية ونحو ذلك، أو الإجارة بتأجير النفس فيما يسمى بعالم الوظائف، كلها عوالم، عوالم جعلها الله: زراعة، صناعة، تجارة، إجارة، أسباب، أبواب. المطلوب أن يلجها الإنسان. وبعضهم يستسهل ويريد وظيفة تأتي باردة مبردة على طبق دون تعب، لا يا إخواني، هذا ليس مسلك العقلاء. وإذا نجحت عند بعض الناس لسبب أو لآخر فإن لن تنجح عند الأكثر. أبواب الرزق حتى فيما فجره الله تعالى في هذا الزمن من هذه الشبكات فإنها تحمل وفيها أبواب للرزق أيضا. واعلم أن الله إذا سد عليك بحكمته طريقا فإنما يفتح لك برحمته طريقا آخر قد يكون أنفع منه وأوسع رزقه. تذكر يا مسلم أن من أسماء الله تعالى المقيت، ومعنى المقيت الذي يوصل إلى كل مخلوق رزقه المناسب له وما يقتات به وعليه، فهو المقيت سبحانه وهو خير الرازقين، يرزق المسلم والكافر. وإذا كان يرزق حشرة أفلا يرزق الإنسان؟ وإذا كان يرزق الكافر أفلا يرزق المؤمن؟ القلق على الرزق من الشيطان، الشيطان يعدكم الفقرة، يقيم لك هذا الهاجس دائما منصوبا أمامك في ذهنك حتى يجعلك تحزن، وربما يفوت عليك بالاكتئاب فرصا للرزق فتنبه. ولذلك إذا بذلت الأسباب أزل هذا القلق تماما، لأن المسألة الآن رزق من الله عز وجل، وقد يؤخره لحكمة وقد يقلله لحكمة، يضيق في الرزق لأسباب وقد تكون في مصلحة العبد، فقد يعصي بالرزق فيمنع منه فيتوب ويؤوب ويعود وينسد باب للمعصية ويفتح باب للتوبة، ويشعر الإنسان بالحاجة إلى الله وكان من قبل مستغني عن ربه. أن رآه استغنى كلا إن الإنسان ليطغى. فعندما يضيق عليه يشعر بالحاجة فيدعو ويدعو ويأتيه من أنواع الحسنات والصبر على البلاء. حتى ذكر الإمام أحمد رحمه الله لروعة صاحب العيال يبكون في حجره: أحب إلي من كذا وكذا، يعني من العبادات، بما يكتب الله له بذلك من الحسنات. وهنا أمر من أعمال القلوب نتحدث عنه، وكثيرا ما لا نحسنه أي عملا في الواقع وتطبيقه، ألا وهو التوكل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل يصب عليك الرزق صبا، هناك أدلة يقينية، لكن القضية في العمل بذلك. لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله، وهذه حق توكله فيها المربط والسر، حق توكله هذه قضية تفريغ القلب إلا من الله، ولا اعتماد إلا على الله، ولا لجوء إلا إلى الله، وطلب الرزق منه لا من غيره، وتفويض الأمور إليه. لو أنكم توكلون على الله حق توكله، لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير، كما يرزق الطير، لرزقتم كما يرزق الطير، تغدو خماصا تذهب في أول النهار جياعا، وتروح بطانا تعود في آخر النهار مملوءة البطون. حديث صحيح. العلماء قالوا هذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. توكل على الرحمن في الأمر كله، فما خاب حقا من عليه توكله، وكن واثقا بالله وارض بحكمه، تفز بالذي ترجوه منه تفضله. والتوكل هذا توحيد، وتوحيد الله أعظم مذهبات القلق، لأن توحيد الله أمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. لم يلبسوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك لا أكبر ولا أصغر ولا خفي، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن ضمن الأمن الأمن النفسي، والأمن النفسي يعني طيب النفس. أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من النعيم أن الإنسان تكون طيب نفسه، وهذا متعلق بمسألة مهمة وهي غنى القلب والقناعة. فقد يكون غنياً من جهة كثرة المال، لكن ما عنده طمأنينة ولا أمن نفسي ولا عنده رضا، ما عنده قناعة بما قسم الله له. وقد يكون قليل المال لكن طيب النفس منشرح الصدر، عنده نعيم نفسي بالقناعة وغنى القلب والاستغناء بالله عن غيره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه دعا إلى الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته الطيبين وخلفائه الميامين وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، ما نحتاج في تسكين النفس أهم مما نحتاج إليه في تسكين البطن. تسكين القلب أعظم من تسكين البطن. عندما يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن عمل الصالحات. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، كلمات للكرب تقولها حتى لو خشيت أن تطرد من عملك. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. وهذا يشمل رزقك. لا إله إلا أنت. عندما تقول دعاء المكروم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، الحديث هذا فيه زوال الكرب وتنفيس هذا والحزن والغم والهم زوالا. عندما يتوكل الإنسان على الله سبحانه وتعالى حقيقة ويؤمن: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذه أشياء تستجلب الرزق. عندما تتسلح بذكر الله عز وجل ومنه الاستغفار، الاستغفار هو بالأصل لطلب مغفرة الذنوب ومحو الذنوب. مرادك أخروي لكن له بركات دنيوية، له فوائد تبعية. ومن هذه الفوائد التبعية: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذه أرزاق دنيوية من فوائد الاستغفار التبعية في الدنيا، مع أن أصل ما يقول الإنسان لأجل الآخرة، لكن الله كريم يعطي هنا ويعطي هناك. عندما يكون هناك تعلق حقيقي بالله سبحانه وهناك صلاة حقيقية خاشعة، تزول أنواع كثيرة من القلق. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، يحبط بسرعة، ييأس، يسقط في يده، ينهار، يتحطم، يكتئب. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا طائفة واحدة، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. دائمون فجر وعصر كل الصلوات. المسلم الذي إذا أخذ مضجعه وهو يقول: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك الحديث، هذه الكلمات إذا كانت عن إيمان واعتقاد حقيقي، وهو يتفكر في معانيها ويقصدها بما يقول حقا، ما لها أثر؟ على الأقل في تسكين نفسه، على الأقل، فضلا عن جلب الرزق. الحمد، هذه العبادة العظيمة، ما لها أثر؟ عندما يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. كفار ما عندهم رب يؤمنون به، ملاحدة، زنادقة، ما عندهم رب يتوكلون عليه ولا يثقون به ولا يدعونه ولا يلجؤون إليه، لكن عندنا إيمان وعندنا تفويض وعندنا توكل. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أصلاً دعاء الخروج من البيت، فيه أن الملك يقول: هديت وكفيت ووقيت. عندما يقول إنسان لا حول ولا قوة إلا بالله حقاً، لا حول، لا استطاعة ولا قدرة ولا قوة إلا بالله، ثم لا يقع شيء في الكون إلا بأمر الله، إن كل شيء خلقناه بقدر، هناك مصائب، يعني لا بد يمر بالإنسان مصائب، إذا ما ضاق عليه في الصحة ضاق عليه في الرزق، ما ضاق عليه في الرزق ضاقت أشياء، لكن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ثم الدنيا طلوع نزول وحركة موجية، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لتركبن طبقا عن طبق، شدة ورخاء، صحة ومرض، فقر وغنى. فإذا تأملت حالها صبرت على النزول كما استمتعت بالطلوع والصعود، وسيأتيك رزق بعد ذلك تصعد به مرة أخرى. ثم الضيق الذي تجده ما هو ببلاش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، قال: وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم لا يهولنك أي مؤامرة عليك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واعلم أن يعني ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا تقف واجما قلقا، سهرت أعين ونامت عيون في شؤون تكون أو لا تكون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. لما يقول: فابتغوا عند الله الرزق، يقدم عند الله على الرزق، ما قال فابتغوا الرزق عند الله، فابتغوا عند الله الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واسألوا الله من فضله. كم مرة سألت الله من فضلك؟ نحن الآن في دعاء خروج المسجد نعرف أننا نقول إذا خرجنا: اللهم إني أسألك من فضلك، لكن هل نقولها بحضور قلب؟ والله ذو الفضل العظيم، يعني إذا سئل يعطي، كريم سبحانه وتعالى. ثم يا عباد الله، هذه المفاتيح الإيمانية، التقوى والعمل الصالح والذكر والاستغفار إلى آخره، هذه يستجلب بها أقوى وأكثر من المفاتيح الأرضية، مثل قضية الضرب في الأرض والسفر والانتقال والسعي وأن يزرع وأن يصنع وأن يستخرج إلى آخره. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالحكمة وأمرنا بالأخذ بالأسباب التي خلقها، وجعل من التوكل الأخذ بالأسباب. وأنت يا أخي أسبابك الإيمانية بالإضافة إلى أسبابك الدنيوية ستأتي لك بالنتيجة. لما تصل الرحم هذه مثرى في المال، لما تحافظ على الصلاة، شوف: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه أشياء ليست عبثية ولا مجرد تسلية نفسية وهمية، لا، هذه أشياء حقيقية، عندما يقول الحج والعمرة ينفيان الفقر. لا تغفل عن أذكار الله الخفية، أرزاق الله الخفية أيضا، نعمتان مقبولا فيما كثير من الناس. عندك حواس، وعندك صحة، وعندك زوجة، وعندك أولاد، وعندك أمن، نسأل الله أن يزيدنا أمنا وإيمانا، وعندك عافية، وسل الله العافية. وأيضا إذا جاءتك البركة، والله يكفيك الذي هو أقل، ربما يقل على الإنسان الراتب، لكن إذا ابتغى أسباب البركة هذا حل كبير للمشكلة، سيكفيه الأقل وإن كان أقل عددا ورقما، لكنه سيكون أكثر من جهة الكفاية والسعة والقيام بحاجاته. والصلاح، هذا الصلاح، صلاح النفس وصلاح الزوجة وصلاح الأولاد صلاح البيت، إنه يأتي بأشياء لا تخطر بالبال. عباد الله، كل ما قلنا عندما يجتمع معه اعتدال في الإنفاق وترك الإسراف، فضلا عن التبذير، التبذير الإنفاق في الحرام ولو ريال، والإسراف مجاوزة الحد في الحلال، وعندما يجتمع القصد الاقتصاد، والاقتصاد من النبوة، وأسألك القصد في الفقر والغنى، والاقتصاد في النفقة نصف المعيشة كما قال السلف، ويجتمع مع ذلك حسن التدبير، وعندما يقسط المال الموجود على هذه الاحتياجات، وعندما يكون هناك رفق في المعيشة، هذه تدابير شرعية قد جاءت في الشرع أيضا، وكذلك أن تترك ورثتك أغنياء في أشياء تعد للمستقبل، وأيضا الرفق في المعيشة شيء عظيم، شيء عظيم. واحذروا رحمكم الله من السفه، فالله لا يحب السفهاء. عباد الله، الصدقة تزيد في المال، واعلم بأنك في فرصة في تنويع مصادر الدخل والالتفات إلى مصادر قد غفلت عنها، والانتقال من عالم الوظيفة إلى عالم المتاجرة والصفقات، وكل بيع مبرور، تذكر أحاديث البيع المبرور وفائدة البيع المبرور والبركة في البيع المبرور، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وتبيع شيء، تشتري شيئا وتبيعه بالصدق والتبيين، بورك لهما في بيعهما، أفضل الكسب بيع مبرور. عباد الله، إن هذه القضية جديرة بالتفكر والتأمل والنظر إليها من الزوايا الشرعية، وما قد جعل وما هو منزل في الكتاب والسنة بهذا الشأن، سواء من جهة الأسباب الإيمانية أو الأسباب الدنيوية، حتى الأسباب الدنيوية موجودة مذكورة في القرآن والسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما آتانا، وأن يوسع لنا في أرزاقنا، وأن يقضي عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واجمع على الحق كلمتنا. اللهم إنا نسألك لبلدنا هذا الأمن والإيمان، ولسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعلها آمنة بشرعك، عاملة بأمرك، قائمة بذكرك. اللهم اجعل عيشنا رغدا، وصب علينا الرزق صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، يا رزاق يا كريم يا واسع الفضل يا ذا الفضل العظيم، أغث إخواننا المستضعفين، يا رحمن يا رحيم، احمل حافيهم واشف مريضهم وابرئ جريحهم وارحم ميتهم. اللهم إنهم في هذا البرد في البلاء مما لا يعلمه إلا أنت، فاكشف ما نزل بهم من ضر يا أرحم الراحمين. عجل الفرج لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، يا عزيز يا غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.